المرقات في نظم الورقات، نظم وشرح الشيخ محمد بن الدناه الأجودي الشنقيطي حفظه الله تعالى. الدرس الرابع.
الشرط والسبب والمانع قد وضعها الله أمارة، وضعها الله أمارة معناها علامة، إذن هذا خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين أو بالوضع. حكم الشرع من حيث تعلقه بالمكلف أو بالوضع، والحكم في الشرع قال الشيخ محمد بن عبيد يبين هذا، قالوا الحكم في الشرع، حكم الشرع خطاب الله، الحكم من الكلام، من الخطاب ما من الكلام يلقى لمن يصلح للإفهام، إن الخطاب ما من الكلام يلقى لمن يصلح للإفهام، هذا هو الخطاب. وهل يقال لكلامه خطاب في أزل أو لا ولول الصلاة؟ هل يقال لكلام الله خطاب أو لا؟ ولول أنه يقال له خطاب وصار. وهل يقال لكلامه خطاب في أزل أو لا ولول الصلاة؟ وهل يقال لكلامه خطاب في أزل، لأن خطاب الله خطاب أزلي، في أزل أو لا ولول الصواب؟ ولول الصواب يقال بكلامه خطاب في أزل أو لا ولول الصواب، هل يقال لكلامه خطاب في أزل أو لا ولول الصواب؟ تعلق الخطاب بالمعدوم مع تنوع الكلام منه نلتمع، يعني أن الخطاب، خطاب الله تبارك وتعالى، متعلق بالموجود حين الوحي تعلقا تنجيزيا، ويتعلق بالمعدوم تعلقا صلوحيا، أي أنه متى وجد شخص وتأهل للخطاب فإن الخطاب الشرعي يتعلق. لأن الخطاب الشرعي بالنسبة للصحابة الذين عايشوا الوحي كان الخطاب الشرعي تنجيزيا بالنسبة لي، خطاب لهم، خطاب تنجيزي لهم، أي حالا الوقت الحالي لهم. أما بالنسبة لنا نحن فالخطاب صلوحي، أنا متى وجدنا وكنا مؤهلين للخطاب الشرعي بأن انتفت الموانع، أنا بلغت الدعوة وبلغت وجد المكلف وبلغته الدعوة وهو عاقل يصلح لي أن يفهم الخطاب، وما كنا معذبين حتى نبعد رسول رفع عن أمتي الحديث عائشة رفع القلم عن الآلهة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. إذا متى وجد الإنسان وكان صالحا الخطاب الشرعي يتعلق بالخطاب، لكن تعلق صلوح. طيب، تعلق الطلب بالمعدوم مع تنوع الخطاب من هنا التمع. أما الخطاب في اصطلاح الشرعي يقسم للتكليف أو للوقوع. فشرط الأول وشرط الأول فاعل إفادة، إفادة معناها ما سيفيدك به. وشرط الأول فاعل إفادة، عقل قلوب قدرة إرادة. شرط الخطاب التكليفي لا يخاطب إلا العاقل البالغ القادر المريد. أنا الملجأ لا 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 يتعلق بالخطاب، والمكره لا يتعلق به خطاب، لا يتعلق به لا يتعلق المكره. الفرق بين الملجأ والمكره أن الملجأ هو الذي سلب الاختيار وسلب الإرادة، سلب الإرادة. وأما المكره فلم يسلب الاختيار ولكن سلب الإرادة، سلب الإرادة ولكن لم يسلب الاختيار، ويستطيع أن يختار الصبر على الألم والصبر على القتل. أما الملجأ فلا اختيار له، كالحجر في يد الإنسان يفعل فيه ما شاء. إذن الشرط الأول فعل إفادة، عقل فعل إفادة، عقل بلوغ قدرة إرادة. إن الخطابة ما من الكلام يلقى لمن يصلح للإفهام، وهل يقال لكلامه خطاب في أزل أو لا ولول الصواب، لأنه يقام من سيوجد مقام من وجد حين يقصد. تنوع لأنه يقام من سيوجد مقام من وجد حين يقصد. تعلق الطلب بالمعدوم مع تنوع الكلام منه نستمع. أما الخطاب في اصطلاح الشرعي يقسم للتكليف أو الوضع، فأول بالاقتضاء والثاني وضع الأمارات لدى البيان. فأول اللي هو الخطاب التكليفي بالاقتضاء معناها الطلب، سواء كان طلب كفي أو طلب فعلي. والثاني وضع الأمارات، الثاني بوضع الأمارات، والثاني وضع الأمارات لدى البيان. وشرط الأول فعل إفادة، عقل عرض أول فعل إفادة، عقل بلوغ قدرة إرادة. معناها الخطاب التكليفي الشرط فيه العقل والبلوغ والقدرة والإرادة، معناها الاختيار. وليس في خطاب وضع يشترط في غالب الأحوال ذاك المشترط، معناها خطاب الوضع لا تشترط فيها الشروط في الغالب، لأن الخطاب الوضع خطاب الوضعي إنما يتم بوضع أمارات من الشارع. لكن إذا كان المتكلف هو المكلف هو المتسبب في تلك الأمارة يكون يشترط حينئذ ما للتكليف الخطاب الوضعي من الشروط. مثال ذلك مثلا في الأسباب، نحن رأينا أن السبب أنه هو الأمر الذي إذا وجد يعرف الحكم وإن فقد. طيب هذا السبب قد يكون كما قلنا معقولا مفهوما أي مناسبا للحكم، يعني يدرك المكلف وجه تعلقه بالحكم كالسفر لجمع الصلاة أو للفطر، هذا يدرك المكلف وجه تعلقه بالحكم لأن السفر مظنة المشقة. وقد يكون السبب من فعل الإنسان، من فعل المكلف، لأنه هو الذي سعى في السبب الذي أوجب الحكم، مثل القتل العمد العدوان هذا سبب للقصاص، لكن المكلف هو الذي سعى إليه. الطلاق هذا سبب لحرمة الزوجة، لكن المكلف هو الذي سعى إليه. إذن في الغالب أن الخطاب الوضعي لا تشترط فيه شروط الخطاب التكليفي، وقد تشترط فيه نادرا إذا كان المكلف هو الذي تسبب في الأمارة التي وضع الشارع على حكم معين. وليس في خطاب وضع مشترط في غالب الأحوال ذاك المشترط، لذلك النائم لم يكلف وألزمهم غرم كل متلف، أي لم يكن في فعله لا إثم، وفعله سبب ذاك الغرم. هو النائم إذا أتلف شيئا النائم لا إثم عليه لأن القلم رفع عنه لأنه نائم، ورفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ عنه، النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق، ولكن لأنه هو السبب في إفساد ما أفسده فإن الغرم يتعلق به، وهذا من باب الخطاب الوضعي، الغرم يتعلق به لكن لا إثم عليه لأنه لم يفعل هذا باختياره ولا تسبب فيه باختياره. أي لم يكن في فعله إثمي وفعله سبب ذاك الغرم. والكافرون بالفروع كلفوا لأنهم بذي الشروط اتصفوا، الكافرون يكلفون بالفروع لماذا؟ لأنهم متصفون بالشروط الخطاب التكليفي. معناها من اتصف منهم شروط الخطاب التكليف هو القدرة والبلوغ والعقل والإرادة فإنه يخاطب بالفروع. بالنسبة للأصول أي العقيدة مجمع على ذلك لأن الرسالة موجهة بالأساس للكفار أولا لأن المؤمنين دخلوا بها، ولكن نسبة الفروع أيضا ذهب الجماعة من العلماء إلى أنهم مكلفون بها. وما فائدة تكليفهم بها وهي لن تقبل لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الكافر عملا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناهم هباء. فائدته هو زيادة هو زيادة أسباب العقوبات عليه. الكافرون بالفروع كلفوا لأنهم بالشروط اتصل. والنفي جاء مطلقا وفي الجهاد وجاء في الأمر وغير الاقتداء. كل حال العلماء اختلفوا في هذا، من قال بأنهم مكلفون بالفروع، ومنهم من قال بأنهم لا يكلفون بفيها لأنهم لا لأنها لا تقبل منه، ومنهم من قال مكلفون بالفروع إلا الجهاد، لأنه لا يطلب منه أن يجاهد نفسه، أن يقتل نفسه، ومنهم من قال مطالبون مكلفون بها إلا الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ومنهم من قال يكلف الكافر، إنما يكلف الكافر المرتد بالفروع ولا يكلف غير الكافر الأصل. وعلى كل محل الشاهد أن هذه الشروط إذا توفرت في شخص فالأصل أنه يتوجه إليه الخطاب الشرع، خطاب التكليف، أنه يتوفرت القدرة والإرادة والعقل والبلوغ في شخص، الأصل أنه يتوجه إليه الخطاب الشرعي. المقال
تصور الشيء كما هو به علم وبالعكس بجهلنا به.
تصور الشيء كما هو به علم، تصور الشيء على ما هو به في الواقع يسمى علم، يعني أن إدراك شيء معين طبقا لما هو عليه في الواقع هذا هو المسمى بالعلم. وأما إدراكه تصور شيء كما هو به علمه بالعكس لجهلنا به، بالعكس معناها إدراكه والعكس ما هو، وتصور الشيء كما هو به علمه، كما هو بتصور الشيء كما هو به في الواقع، أي انطباع صورة الشيء في الذهن على ما هو عليه في الواقع علم، وبالعكس وهو تصوره خلاف ما هو عليه في الواقع لجهل النبي، معناها نبي لأن هذا من باب الجهل، نبي لجهل من عمل هذا، لجهل من تصور الشيء خلاف ما هو عليه الواقع، نبي لجهله بهذا الشيء، فهو جاهل لهذا الشيء، ولكن هذا الجهل جهل مركب. فالجهل اسمان، جهل بسيط وجهل مركب. فالجهل المركب هو تصور الشيء خلاف على خلاف ما هو عليه في الواقع، وأما الجهل البسيط فهو عدم التصور أصلا. والعكس بجهل النبي. فلو تصور الإنسان إنسان لا إنسان، لو سألنا إنسان عن الأسد وقال لنا الأسد حيوان مفترس رأسه مثل رأس الإنسان يتكلم كما يتكلم الإنسان، هذا تصور لكنه على خلاف الواقع، هذا شيء مركب. أما لو سألناهم فقال لنا لا أعرف الأسد ولا أعرف، ليست عنده صورة للأسد في ذهنه، هذا شيء بسيط. المقالة
والنظري محتاج للتأمل وعكسه هو الضروري الجلي.
والنظري محتاج للتأمل وعكسه هو الضروري الجلي. والعلم ينقسم إلى قسمين، إلى علم ضروري وعلم نظري. العلم النظري هذا الذي يحتاج للتأمل، والتأمل ما معناه؟ التأمل معناه تركيب مقدمات يتوصل بها إلى نتائج. التأمل معناه أن يبني الإنسان مقدمات مسلمات على سبيل اليقين أو الظن ليتوصل بها إلى نتائج، ليتوصل بها إلى نتائج. يعني التأمل معناها التفكير، لكن التفكير بالطريقة المنظمة هي أن تكون لدى الإنسان مقدمات، تكون لدى الإنسان مقدمات معينة يعلمها علم اليقين أو يعلمها علم ظن غالب، فانطلاقا منها يستخرج معلومات أخرى على التأمل، ولكن منها يستخرج معلومات أخرى. والنظر بفكر الموصل لما من علم أو ظن أريد فهم. إذن هذا النظر، هذا العلم قسمين، إذا قسم إلى قسمين، إلى علم نظري وعلم ضروري. النظري هذا الذي يحتاج إلى التأمل، مثل أن يقال لك يقال لك اثنان، العدد اثنان نصف ثلث، نصف العدد واحد، نصف سدسي، العدد اثنان نصف سدسي لاثنى عشر، نصف سدسي لاثنى عشر. هذا تحتاج الى تفكير، تحتاج الى ان تقسم تقسم العدد اثنان، تقول نصف سدسي سدسي أربعة وعشرين، أربعة وعشرين تقريبا. تقسم أولا أربعة وعشرين إلى ستة، 24 مقسمة إلى على 6 فتجد 4، فأربعة نصفها هنا، اثنان نصف سدسي 24. هذا يحتاج إلى تأمل، تأمل. النظري محتاج للتأمل وعكسه هو الضروري الجلي، وعكس النظري هو الضروري الجلي أي الواضح الذي لا يحتاج إلى تأمل. بل إن العلم يحصل به رغما عن أنفي، رغما عن أنفي الإنسان. العلم ضروري يحصل للشخص رغما عن أنفيه، لا يستطيع أن يدفع حصوله. عكسه هو الضروري جدا. ما قاله؟
في السمع والشم والذوق والبصر واللمس والقرب والحق والبصر.
العلم الضروري هو ما كان بالسمع أو الشم أو الذوق أو البصر، وأهم أدواته هي السمع والبصر. السمع، إذا سمع الإنسان شيئا معينا فإن العقل يحكم بوجود ذلك الصوت، ولا يستطيع الإنسان أن يدفع عنه شعوره ويقينه بوجود ذلك الصوت. وكذلك إذا رأى الإنسان شيئا فإن العقل يحكم بوجود ذلك الشيء الذي انتقلت صورته إلى منه، ولا يستطيع أن يدفع عنه حصول ذلك العلم وهو وجود ذلك المعي. وإذا لمس شيئا كذلك، وإذا شم شيئا كذلك، وإذا ذاقه كذلك، فإنه في هذه الأحوال كلها لا يستطيع أن يدفع العلم الحاصل له، فالعلم الحاصل له علم ضروري. يضطر إليه اضطرارا، باللمس، باللمس والشم وذوق وبصر، والسمع،
في
السمع والشم وذوق وبصر، واللمس والتواتر الحق انحصر. كذلك التواتر الحقي، أي التواتر الحقيقي، التواتر الحقي أي التواتر الذي لا مطعن فيه. كذلك ما يحصل بالتواتر يسمى علما ضروريا لا يستطيع الإنسان أن يدفعه عنه، فهو مضطر إلى معرفته وتيقنه. فالبلد الذي تواتر لديك لا تستطيع أن تدفع هذا العلم الحاصل لك بوجوده. مراد، هل سافرت إلى موريتانيا؟
لا.
لم تسافر إليها؟ هي موجودة موريتانيا؟
إن شاء الله.
لست متأكد؟
أنا متأكد.
وإذا نفت لك هذه الجماعة وجودها، هل يشكك ذلك، هل يشكك ذلك في وجودها؟
لا.
هذا العلم إن حصل لك أنت لم تأتيها، وإنما حصل لك العلم بها بالتواتر. التواتر، إذا العلم الحاصل بالتواتر لا يمكن للإنسان أن يدفعه. نعم. ثم قال:
والمرشد الدليل في العرف نظر، موصل لقصد من فيه نظر.
والمرشد الدليل في العرف نظر، لقصد المرشد الدليل في العرف نظر،
موصل
لقصد من فيه نظر. والعرف والمرشد المرشد الدليل والمرشد الدليل المرشد في اللغة هو الدليل المرشد هو الدليل وتقال في اللغة للدليل أي الخريط الذي يبين لك الطريق إلى مكان تريد أن تصل إليه ويقال أيضا للمبين للدليل مبين للدليل بالدليل من الكتاب والسنة قال له أيضا المرشد ويقال أيضا للدليل للآية والسنة للآية نفسها وللحديث نفسه المرشد والمرشد الدليل إذن المرشد هو الدليل والدليل تقال لهذه المعاني كلها تقال لمن هداك إلى الخير وتقال لمن بين لك مكان معين الطريق إلى مكان معين وتقال للآية وتقال الحديث في العرف أي في الاصطلاح نظر موصل لقصد من فيه نظر في العرف أي في الاصطلاح المرشد هو في العرف في الاصطلاح النظر الموصل لقصد من نظر فيه النظر الموصل لقصد من نظر فيه أي النظر معناها الفكر الفكر الموصل للمطلوب الذي يريد المفكر الذي يريد المفكر يعني أن الدليل هو في الاصطلاح النظر الذي بواسطته تتوصل إلى ما تريده من مطلوب خبري لا ما تريده من مطلوب لكن المطلوب هنا سيكون مطلوبا خبريا موصل لقصد من فيه نظر أي من نظر في الدليل من فيه نظر فيه ضمير عائد للدليل موصل لقصد معناها لغرض من فيه أي من في الدليل نظر أي فكر إذن النظر الصحيح إذا أوصلك للمطلوب الخبري الذي تريد فهو الدليل النظر الصحيح مثل ماذا؟ مثل أردت أن تعرف من خلال آية معينة الحكم الشرعي فتقول أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة ويا أيها الذين آمنوا اركعوا هذا اركعوا تقول إذا أردت أن تنظر فيها نظرا صحيحا موصلا للقصد الذي تريده وهو الحكم الشرعي الحكم الشرعي معناها الحكم الشرعي عبارة عن خبر الشرع عبارة عن خبر سأخبرك بما تفعل، معناها ليس إنشاء، إن الإنشاء هو الأمر، وهو الإنشاء هو الأمر والنهي القسم وما إلى ذلك. لكن أنت الآن تريد أن تنظر في هذه الآية لتتوصل إلى الحكم الشرعي، أي إلى المطلوب الذي تريد، وهو مطلوب خبري من باب الخبر، أن الآية ستخبرك بهذا. ماذا تقول؟ تقول اركعوا فالأمر، والأمر في القاعدة الأصولية أنه للوجوب. إذن الصلاة واجبة أو الركوع واجب، الركوع هنا من باب إطلاق الجزء على الكل، تقول الركوع من باب إطلاق الجزء على الكل، إذن الصلاة واجبة. إذن أنت نظرت في هذا الدليل من الجهة الصحيحة التي توصل للمطلوب، ولكن لو نظرت فيه من الجهة غير صحيحة لا توصل للمطلوب. لو نظرت وقلت اركعوا، هذا مبدوء بهمزة الوصل ويتكون من ثلاثة حروف، وهي الراء والكاف والعين، وهذا معناه، وهذا الفعل معناه الانحناء، والواو للفاعل، والالف دلالة على الجماعة. لا توصل الى المطلوب، انك ذهبت مذهبا اخر، ذهبت مذهبا نحويا، لم تذهب للجهة التي، لم تفكر. اذا اردت ان تستخرج من حكم شرعي لا يمكن ان تستخرجه بهذه الطريقة، لا بد أن تنظر فيه من الجهة الصحيحة التي توصل إلى المطلوب. إذن النظر الصحيح الموصل إلى المطلوب أي المقصود والغرض الخبري هو الدليل. نعم. ثم قال
تجويز أمرين على التساوي شك، والظن إن رجح واحد يشك.
تجويز أمرين على التساوي شك، تجويز أمرين على التساوي شك، والظن إن رجح واحد يشك. طيب، بالنسبة لي العلم عرفه الآن، قال إن هو إذا جوز أمران على التساوي، إذا كان الأمران يجوزان على التساوي، على التساوي، فهذا يسمى بالشك. إذا كان الإثبات والنفي في أمر متساويان، هذا يسمى شك. إذا وضعت إناء فيه ماء في وقت مظلم وبجانبك بال صبي والصبي في العادة إذا بال يتطاير بوله، فهناك احتمال أن تطاير شيء من هذا البول في هذا الإناء، وهناك احتمال أنه لم يتطاير منه شيء. المكان مظلم، ومن عادة الصبي أن يتطاير رشاش بوله ولكن أنت لم تشاهد شيئا. فإذا النفي والإثبات في هذا استوى فيه نفي أن يكون فيه شيء من البول، أو إثباته أن يكون فيه شيء من البول. هذا الشيء استوى طرفا، هذا شك. تجويز أمرين على التساوي شك، والظن إن رجح واحد من شك. إن رجح واحد من شك معناه يقطع به يشك الأخير بمعنى يقطع. تجويز أمرين على التساوي شك، والظن إن رجح واحد الأمرين يشك أي يقطع به. والظن إذا رجح النفي فهو ظن، والإثبات وهم، وإذا رجح الإثبات فالإثبات ظن والنفي وهم. فالإثبات ظن لهذه الحالة، والنفي وهم إذا كان الراجح هو الإثبات. يعني الراجح الظن دائما يقابله الوهم، من أتقن حفظ متر معين وجرب ذلك مرارا وجاء ليحفظه أمامه جماعة من الناس، فإذا خطر بباله أنه لا يستطيع حفظه فهذا وهم، والظن هو أنه يستطيع. وإذا قرأه مرة أو مرتين أو ثلاثة وتوهم أنه يمكن أن يكون حفظه بذلك وجاء ليحفظه فهذا فالإثبات هنا وهم، والظن الراجح أنه لا يحفظ. الإنسان في حياته العادية إذا كان يخشى دائما من الأمراض هذا وهم، لأن الغالب الصحة، وإذا كان يطمئن إلى ما تحدث به نفسه من الأمان، ما يزين له الشيطان من التغرير، هذا وهم، والظن أن حديث النفس في ذلك كاذب وحديث الشيطان عروق. وبعض العلماء يقرب هذا بنسب، فيقول مثلا على سبيل التقريب العلم اليقيني 100%، الجهل 0، والظن ما زاد على 50%، والشك 50%. والوهم ما نقص عن 50%. ثم قال
تعريف وصول الفكر.
في هذا الباب أضاف محمد بابه العبيد الديماني الشنقيطي الشيخ محمد بابه أضاف بعض المسائل لا بأس لو سمعناها بعضها. قال تصور الشيء كما هو به حد به العلم بقول مشبه وهو ضروري إذا لم يفتقر لنظر كما بسمع أو بصر أو ببديهة ككون الشيء لم يمكن له جمع الوجود والعدم. كذلك من العلم النظري البدهيات الكليات العقلية هذا من العلم الضروري يعني العلم الضروري الكليات العقل البدهية ككون الجزء أكبر من الكل كاستحالة اجتماع النقيضين استحالة اجتماع الضدين الكليات العقلية كلها من باب العلم الضروري ويبدو الإنسان وهو يعرف. أو بديهة ككون الشيء لم يمكن له جمع الوجود والعدم ونظري أن يكون مفتقرا ولا يصح كونه منحصرا في واحد إذ بالضروري عدم سهل وبالآخر لا شيء عدم. لا يصح أن يكون العلم كله ضروريا ولا أن يكون العلم كله نظريا لأنه إذا كان كله ضروريا فالناس كلهم يكونون علماء بنفس الدرجة لا جهل لشيء حينئذ. وإذا كان كله نظريا فلن يعلم أيضا شيء لأن النظري إنما يتوصل به بواسطة الضرورة. العلم النظري وسيلته هي العلم الضروري لأنه هو المقدمة التي سننطلق منها للوصول إلى علم النظري. ولا يصح يكون منحصرا في واحد إذ بالضروري عدم شهر وبالآخر لا شيء علم لأنه بغير يحصل فيلزم الدور أو التسلسل. هو بغير يحصل لأن العلم النظري إنما يحصل بالعلم الضروري. والاعتقاد العادم الجزم بظن يعلم إن يرجح ووهم إن وهم وشك إن تساوي الأمران وجازم منه له قسمان صحيح إن طابق فاسد إذا خالف وهو الجهل. معناها الجازم الاعتقاد الجازم ما يكون اعتقادا صحيحا معناه هو العلم الصحيح وما يكون اعتقادا فاسدا هو الجهل المعك صحيح ان طابق فاسد إذا خالف وهو الجهل بما يحتذى وقيل يا مركب الجهل وما لم يعتقد نسيطه فليعلم. والنظر الفكر الموصل لما من علم أو ظن أريد ففهمه. النظر الفكر الموصل لما من علم أو ظن أريد ففهمه. أما الدليل لغة فالمرشد وما به الإرشاد حيث يوجد. الدليل لغة كما قلنا بينا هنا اللغة في المرشد وما به الإرشاد حيث يوجد وذاكر ومرشد لناصب وذاكر. المرشد تقال للناصب الدليل وتقال لذاكره الله تبارك وتعالى هو الهادي، والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا هادي لأنه ذكر الدليل، ومرشد لناصب وذاكر، لذا تقول في وجود القادر دليله وجود هذا العالم، دليل وجود هذا العالم، وجود العالم دليل على وجود الله، وجود هذا العالم دليل على وجود الخالق له، أو هو أو العالم نفسه، نفسه لأنه علامة على علامة على 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 وجود الله، عالم إنما سمي عالما لأنه علامة من العلامة، علامة من وجود، أو هو أو كلامه هذا العالم، كلام هذا العالم كلامه إذن ذكر الدليل، فمرشد إذن لناصب، مرشد لناصب أو ذاكر، مرشد لناصب أو ذاكر، لذا تقول في وجود القادر دليله وجود هذا العالم، هذا العالم أو هو أو كلام هذا العالم، وهو عرف ما صحيح النظري فيه موصل لقصد خبري، صحيح النظري فيه موصل لقصد خبري، ثم قال
والحد قل أدلة الإجمال في اتباع كيفية استدلاله،
والحد قل أدلة الإجمال، والحد قل أدلة الإجمال في الفقه مع كيفية استدلاله، نعم حد أي تعريف أصول الفقه، قل إذا سئلت عن التعريف أدلة الفقه الإجمالية، أدلة الإجمالي معناها أدلة الفقه الإجمالي، أدلة الإجمالي الفقهية، أدلة الإجمالي الفقهية وما وكيفية الاستدلال بها، كيفية الاستدلال بها، ولم يذكر صاحب الورقات ما ذكره بعض الأصوليين الآخرين من قولهم كيفية الاستدلال وحال المستدل، حال المستدل، وبعضهم قال أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، على كل حال هذا متقارب، إذن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة بها معناها طرق الاستفادة منها، الطرق التي إذا سلكتها تستطيع أن تستخرج الأحكام عن القوانين والقواعد التي اتبعتها، تستطيع أن تفهم الخطاب الشرعي وتستخرج منه الأحكام المطلوبة، أدلة الفقه المراد بها الأدلة الإجمالية، الأدلة الإجمالية التي هي الكتاب جملة والسنة جملة والإجماع جملة والقياس جملة، وكذلك مباحث الألفاظ ككون الأمر يدل على الوجوب والنهي يدل على التحريم وفعل المصطفى يدل على الجواز، هذه هي أدلة الفقه الإجمالي، كيفية الاستنباط منها طبعا يتحكم فيها معرفتك للعام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والمفاهيم ومفهوم المرافقة ومفهوم المخالف ودلالة الألفاظ ودلالة الوضع وكيفية الترشيح ونحو ذلك ونحو ذلك. نعم. وحال المستفيد طبعا المستفيد يشمل المجتهد والمقلد، يشمل المجتهد والمقلد. ثم قال:
وأما الأبواب التي فيها انتشر فهي هنا أربعة مع عشر.
وأما الأبواب التي فيها انتشر علم الأصول فهي هنا في هذه الورقات، قسمها إلى أربعة عشر باب، قسمها إلى أربعة عشر باب. وقال الضباب واليبيد الليمان الشنقيطي، قال: حد أصول الفقه أي معنى اللقب في مذهب الأكثر وهو المنتخب أدلة الفقه على الإجمال وما لها من طرق استدلال. إجمالها كمطلق الأمر وفاء ومطلق النهي وفعل المصطفى ومطلق الإجماع والقياس مع مطلق الاستصحاب كيفما تقع، من حيث كون الأمر للوجوب والنهي للتحريم في المطلوب وكون ما بقي حجة، هو الإجماع والقياس والقرآن والاستصحاب والحديث، وكون ما بقي قول المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكون ما بقي حجة وإن فصلتها لم تكن منها مستفيد. إذا فصلت، إذا جئت بالأدلة التفصيلية يخرج ذلك عن باب الأصول، يدخل في باب الفقه. إن فصلت هذا من هذا، وإن فصلت هذا تكون من هذا السبيل. وإنما تذكر تمثيلا هنا كالأمر بالصلاة أو نهي الزنا،